ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس اعتماد قرار بالأغلبية يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وصوتت لمصلحة القرار الذي حمل عنوان الجولان السوري 92 دولة مقابل رفض إسرائيل وثماني دول، في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية. ونص القرار على أن قرار إسرائيل في 14 من ديسمبر من عام 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب إسرائيل بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 67 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون بالجولان السوري وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه. وأوضح نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمها اللامحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها، الأمر الذي شجع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ما الإطار الذي جاء فيه هذا التصويت الأممي؟ وما دلالاته السياسية والقانونية؟ فضلا عن دلالة توقيته، وكيف تتلقى دمشق قرارا أمميا مثل هذا، وكيف سيؤثر على صعود اليمين المتطرف في إسرائيل. أرحب بضيفي هذه الحلقة من القاهرة ومن دمشق. أرحب من القاهرة بالسفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والدبلوماسي المصري السابق في واشنطن. وأرحب من دمشق بالسيادة اللواء محمد عباس، المحلل السياسي والعسكري السوري. وأبدأ معك سعادة السفير حسين هريدي من القاهرة، وأسألك في أي إطار إذن جاء هذا التصويت للجمعية العامة على قرار يخص الجولان السوري؟
يعني طبعا دوت بيأتي في إطار الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. كل عام هذا يعتبر من البنود الثابتة على جدول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة، مثل موضوع حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. من ناحية أخرى، هذا القرار الذي أتى بأغلبية ملحوظة يدل أن المجتمع الدولي ما زال متمسكا وملتزما بالقرار 242 لمجلس الأمن في 22 نوفمبر عام 1967 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وفي واقع الأمر هذا القرار بيمثل حجر الزاوية لكافة جهود السلام الأممية والدولية بالنسبة للنزاع والصراع العربي الإسرائيلي، وكما انسحب على سيناء عند التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 79 ينسحب على الضفة الغربية، ينسحب على الجولان السوري. أضيف إلى هذا ان هو رفض يعتبر رفضا تاما للقرارات احاديه الجانب التي تتخذ من جانب بعض القوى بهدف اعلاء السياده او اعلان السياده الاسرائيليه على هضبه الجولان، كما راينا في القرار الذي اتخذته، قرار المؤسف والذي ينتهك القانون الدولي وينتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. فأعتقد أنه قرار الجمعية العامة بيؤكد حق سوريا في استعادة الجولان، هضبة الجولان بكافة الوسائل المشروعة الذي اعترف بها ميثاق الأمم المتحدة، كما في نفس الوقت بيؤكد السيادة السورية على هضبة الجولان، بمعنى آخر أنه بيرفض كافة الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، خصوصا الحكومة السابقة لبنيامين نتنياهو والذي جاء في ولايتها الأخيرة قرار الإدارة الأمريكية، قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
لكنه كان متعلقا بالجولان فقط سعادة السفير، لم يتطرق إلى قضايا تتعلق بفلسطين.
حضرتك الجمعية العامة بتتناول الصراع العربي الإسرائيلي حضرتك تحت بند الوضع في الشرق الأوسط، والوضع في الشرق الأوسط أو the middle east question، والوضع في الشرق الأوسط دوت حضرتك في القضية الفلسطينية وفي هضبة الجولان والجمعية العامة بتتناول الأمرين بطريقة يعني بطريقة متوازية، لكن مش في نفس مش لا تدرجهما في نفس الموضوع. ودوت طبعا ده أعتقد دوت اتجاه صائب، لأن النهاردة القضية الفلسطينية دي بتخص السلطة الفلسطينية، فالجمعية العامة عندما تتخذ أي قرارات تتعلق بفلسطين فتنطلق أن هناك سلطة معترف بها دوليا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني. بالنسبة للجولان السوري هناك الحكومة السورية، هناك دولة سوريا، الدولة العضو في الأمم المتحدة، فالجمعية العامة بتخاطب الدولة السورية هضبة الجولان في إطار أن السيادة على الجولان هي سيادة للدولة السورية.
طيب هنا سعادة السفير حسين، يعني حتى يكون المستمع معنا في الصورة، اشرح لنا طبيعة قرارات الجمعية العامة كأداة من أدوات الأمم المتحدة.
حضرتك طبعا معروف أنه القرارات الجمعية العامة في الدورات العادية للجمعية العامة هي قرارات غير ملزمة إلا في حالة واحدة أن الجمعية العامة تنعقد على هيئة ما يعرف باسم United for Peace، متحدون من أجل السلام. في هذه الحالة بتعتبر القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة عندما تنعقد في هذا الإطار ملزمة للمجتمع الدولي. وفي تاريخ الأمم المتحدة هذا حدث مرة واحدة في تاريخ الأمم المتحدة منذ عام 1945 عندما انعقدت الجمعية العامة في عام 1950 لبحث الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، واتخذت قرار بأن قوات الأمم المتحدة في ذلك الوقت طبعا القوات الأمريكية تذهب إلى كوريا لمحاربة لتكون طرفا في الحرب الكورية. فقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها قرارات بتؤكد حقوق الدول وسيادة الدول. لكن هذه القرارات خصوصا قرارات الجمعية العامة الخاصة بالنزاع العربي الإسرائيلي بتؤكد دوما الحقوق العربية في استرداد الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في عدوان يونيو 67.
لكن القرار الأخير الخاص بالجولان لم يندرج في هذا الإطار الذي أشرت إليه سعادتك.
ما أنا قلت لحضرتك أنه قلت الحالة الوحيدة اللي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكون ملزمة فيها هي عندما تنعقد الجمعية العامة في صورة متحدون من أجل السلام، وهذا لم يحدث إلا مرة واحدة في تاريخ الأمم المتحدة في عام 1950. طبعا أنا أقر أن إحنا في الدورة العادية 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة دورة عادية. الدورة العادية بالمناسبة هي بتبدأ في سبتمبر وبتنتهي في أغسطس من العام القادم. فحضرتك ده قرار بيعرض على اللجان المتخصصة، اللجان المتفرعة من الجمعية العامة، ودوت بيندرج تحت إطار أشمل، عنوان أشمل، هو الوضع في الشرق الأوسط.
طيب، مسألة عدم إلزامية قرارات الجمعية العامة هنا سعادة السفير حسين هريدي، هل يقلل من أهمية القرار الأخير هذا؟
تقديري الشخصي هيبقى بالسلب. هذه قرارات بتطفي يوما بعد يوم وعاما بعد عام المصداقية على المواقف العربية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، ومن ناحية أخرى عدم الاعتراف بالإجراءات والقرارات الأحادية التي تحاول فرض سيادة دولة معتدية على أراضي الغير. فالقرار قرار معنوي، قرار بيقوي الموقف التفاوضي السوري، قرار بيأتي في إطار ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يعترف بضم الأراضي عن طريق استخدام القوة.
طيب، ما الفرق بين هذا القرار وقرارات أخرى أممية صادرة مثل قرار 338 و 424 وغيرها؟
لا حضرتك، القرارات دي قرارات 3242 في نوفمبر 67 و 338 في أكتوبر 73، دي قرارات صدرت عن مجلس الأمن. القرارات وصدرت عن مجلس الأمن بالإجماع، يعني ما فيش أي قوة كبرى، يعني حصلت على 9 أصوات من مجمل 15 عضو، وما فيش دولة دائمة العضوية من الخمس الدول الأعضاء صوتت ضدها أو كما يعرف إعلاميا استخدمت حق الفيتو. وبالتالي في واقع الأمر أن القرار 242 والقرار 338 هما الأساس التي تستند إليها كافة، والتي استندت إليها كافة جهود السلام في الشرق الأوسط. وخير مثال على هذا هي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي تأسست على قرار 242 والذي ينص في ديباجته، والديباجة ده جزء أساسي في القرار الذي ينص في ديباجته على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، أي ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، جولان، الضفة الغربية، كما انطبق وطبق عمليا في سيناء.
وما الفرق هنا بين قرارات صادرة عن مجلس الأمن وأخرى صادرة عن الجمعية العامة؟
قرارات مجلس الأمن ملزمة، لأن مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة هو الجهاز كما تعلم حضرتك والسادة المستمعين، في 6 أجهزة رئيسية للأمم المتحدة. مجلس الأمن هو الجهاز الوحيد الذي يصدر قرارات ملزمة عندما تصدر هذه القرارات بالإجماع. فنحن القرارين اللي حق أشرت إليهم 242 و338 دي قرارات صدرت بالإجماع، وكما قلت هي بتمثل الإطار القانوني، الإطار الجزلي، الإطار السياسي الدولي الذي تبذل فيه كافة جهود السلام بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
لكن سعادة السفير حسين هريدي، اسمح لي أستوقفك هنا. هناك قرار صادر من مجلس الأمن بالفعل يحمل رقم 497، أيد فيه مجلس الأمن قرار الجمعية العامة عام 1981، مما يعني أنه ليست كل القرارات الأممية الصادرة بحق سوريا في الجولان قرارات جمعية عمومية، أليس كذلك؟
تمام، دي قرارات حضرتك المجتمع الدولي اتخذها بالإجماع في مجلس الأمن عندما قامت إسرائيل في عام 80 و 81، من ناحية أعلنت أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ومن ناحية أخرى قالت أن الجولان هو جولان يخضع للسيادة الإسرائيلية. فالمجتمع الدولي، رد فعل المجتمع الدولي أن هو حضرتك عن طريق مجلس الأمن أصدر قراران. القرار الأول بيؤكد، القرار الأول الخاص بمدينة القدس لا يعترف بأي إجراءات أحادية الجانب تتخذ تؤثر على الوضع القانوني للقدس الشرقية، ومن ناحية أخرى قرار خاص بمجلس بهضبة الجولان لا يعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
وهذا القرار يكتسب صفة الإلزام بالطبع كونه صادر عن مجلس الأمن.
تمام، صدر بالإجماع، وهو ملزم، وهو اللي بيمثل الإطار القانوني لأي اتفاق يتعلق بالجولان في يوما ما بين سوريا وبين إسرائيل.
سياسيا سعادة السفير، كيف ترى دلالة هذا القرار في هذا التوقيت؟
كما قلت لحضرتك، هذا القرار له جانب معنوي كبير، وبيطفي وبيؤكد من جديد على شرعية الموقف السوري وشرعية الموقف العربي من التأكيد على ان السيادة السورية على هضبة الجولان دي سيادة معترف بها دوليا، بمعنى انه دوت بمفهوم ضمني بيرفض بصفة قاطعة اي قرارات صدرت عن اطراف سواء دولة الاحتلال او دولة بتؤيدها ببسط السيطرة الاسرائيلية على الاراضي العربية المحتلة في هذه الحالة هضبة الجولان السورية.
شكرا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق والدبلوماسي العربي السابق في واشنطن من القاهرة. ومن دمشق أرحب مجددا باللواء محمد عباس المحلل السياسي والعسكري السوري. سيادة اللواء محمد، كيف تلقت أو تتلقى دمشق قرارا أمميا مثل هذا؟
بكل تأكيد هذا القرار يعتبر امتدادا لكل القرارات السابقة للجمعية العامة للمتحدة والتي ترفض شرعنة قرارات الإسرائيلية بضم الجولان وتؤكد على السيادة الوطنية السورية على الجولان المحتل وانتهاء هذه قوى الاحتلال أو إخراج قوى الاحتلال الإسرائيلية من الجولان المحتل. اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تزال على نفس الهوية ونفس المصداقية، خاصة وأنها لا تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا تخضع للفيتو، وربما تعبر هذه الجمعية أصدق التعبير عن الكتلة الإنسانية لدول العالم التي ترفض الاحتلال وترفض أن تكون امتدادا للسيطرة على أراضي الغير أو لكسب أراضي للقوة، وهذا ما فعله الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. الآن يأتي هذا القرار متزامنا أيضا مع الرفض المتواصل لشعب الجولان ولأهلنا في الجولان المحتل الذين يرفضون الهوية الإسرائيلية ويرفضون الوجود الإسرائيلي في الجولان، وأيضا يتزامن مع الموقف الوطني السوري المتمسك والمستمسك بأن الجولان أرض سورية ولن نتخلى عنها.
لكن ما مدى أهمية هذا القرار بالنسبة لسوريا الآن؟
مدى أهمية هذا القرار؟ أهمية هذا القرار هي إيجابية، لكنها في الحقيقة لا تنتج عودة للجولان. الجولان المحتل لا يمكن له أن يعود إلا بضغط دولي كبير يواجه الاحتلال، وأيضا بقوة وطنية سورية وبمقاومة شعبية وطنية سورية، والجولان لا يمكن له أن يعود إلا بقرار وطني سوري، والإسرائيلي الذي احتل الأرض بقواته وبعتاده العسكري لن يخرج إلا بهذه الطريقة، ولن يخرج إلا عندما تتضرر مصالحه، لكن الجولان سوف يعود والجولان سوف يكون والجولان سوري وطني، ولن يتخلى الشعب السوري عن هوية الجولان ووطنية الجولان وجولان في قلب سوريا. بكلمة بسيطة، الجولان في قلب سوريا، سواء طال الاحتلال أو قصر كلا إلى الزوال، وجولان عربية سورية في قلب كل مواطن سوري.
مندوب سوريا في الأمم المتحدة أشار إلى عدم إلزامية هذا القرار، والسؤال هنا هل يقلل هذا من أهميته ودلالته؟
حقيقة عدم إلزامية القرار هذه صفة بكل أسف تتبع لقرارات الجمعية العامة المتحدة، لأن الهيمنة عادة لمجلس الأمن الذي تحكمه القرارات الفيتو والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لكنه في الحقيقة كونه صادر عن الجمعية العامة المتحدة بالعكس لا يقلل من أهميته على الإطلاق، بل إنه يؤكد على الشرعية الدستورية والشرعية الوطنية والشرعية القانونية للمقاومة الوطنية ويتمسك سوريا بأرضها واستعادة أرضها المحتلة، وأيضا يؤكد على أن المقارنة ما بين مجلس الأمن الذي يتمسك بمصالح الدول العضوية والتي تفرض هيمنتها وسلطتها وشكل آخر من أشكال الاستعمار ذات المسمى من خلال ما تمارسه أمريكا في مجلس الأمن ومن هيمنة على قرارات مجلس الأمن وحاولت مصادرة قرارات مجلس الأمن، لكنها لا سلطة لها على الجمعية العامة المتحدة، وهنا تظهر المفارقة الطبيعية والحقيقية والصحيحة والسليمة بأن القرارات الصحيحة تصدر عن الجمعية العامة المتحدة، لكن القرارات مجلس الأمن عادة ما تكون مسيسة وربما تخدم الدول دائمة العضوية بشكل أو بآخر، وهذا الذي تلجأ إليه الدول دائمة العضوية، دائما تلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرارات تشرع لها عدوانها كما فعلوا في العراق وكما فعلوا في ليبيا وكما حاولوا أن يفعلوا في سوريا، لكن الفيتو الروسي والصيني المشترك هو الذي قوض وهو الذي منع أمريكا من ممارسة عدواني على سوريا بشرعنة احتلالها باستخدام مجلس الأمن. إذن نحن اليوم أمام مفارقة واضحة، قرارات الجمعية العامة المتحدة تؤكد على حق الشعوب في المقاومة وفي مواجهة الاحتلال. الجميع على المتحدة تؤكد أيضا على عدم شرعية الاحتلال وعدم جواز احتلال الأرض بقوة. رغم أن مجلس الأمن بميثاق المتحدة يؤكد ذلك، لكن ممارسات وسلوك أمريكا ومن يقفها أمريكا في مجلس الأمن تفرغ مجلس الأمن من حق الشعوب في المقاومة، تفرغ مجلس الأمن من حق الشعوب في مواجهة الاحتلال. ودعني أقول أن هنالك عشرات القرارات، ربما مئات القرارات، نقول أكثر من ذلك، الصادرة من الجميع المتحدة بما يتعلق بالمسألة القضية الفلسطينية، لكنها لم تبصر النور ولم تبصر النور لأنها صادرة عن جميع الأمم المتحدة. أضف إلى ذلك ما يتعلق بسوريا، هذه القرارات كلها تؤكد على عروبة الجولان وأن الجولان عربي سوري بامتياز، لكنها في الحقيقة لم تبصر النور، لكنها تؤكد وتثبت حق سوريا وحق الشعب السوري في المقاومة، وأن أرضه المشروعة سوف تعود عليه، وعلى المجتمع الدولي اليوم أن يقف مع جميع الأمم المتحدة من أجل دعم خيار الشعب السوري في استعادة أرضه وترابه المحتل.
لكن سيرة لواء محمد لمجلس الأمن قرار يحمل رقم 497 أيد فيه القرار السابق الصادر عن الجمعية العامة عام 1981.
في الحقيقة قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد تجهد عادة، هناك قرار 242، هناك قرار 338، هناك قرار 339 المتعلق أيضا بعودة الأراضي المحتلة، هذه القرارات تجهد لأنها لا توجد قوة كافية من مجلس الأمن بفرض هذه القرارات، خاصة وأن مجلس الأمن عادة وأنا مهيمنا عليه من قبل القيادة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية، لكنني أعود بالتأكيد مرة أخرى بأن هناك دورا صاعدا روسيا صينيا مشتركا أثبت بأن الأحادية الطبية لم تعد موجودة، وأن هناك تعددية طبية على مستوى العالم تفرض حضورها وتفرض وجودها، وخاصة من خلال وجود الصد الروسي والصد الصيني. وأعتقد أن هناك ضرورة اليوم لإعادة التوازن إلى مجلس الأمن، وأن لا يكون هذا الدور دائما منوطا بالأمريكيين الذين أرادوا مصادرة قرارات مجلس الأمن. الجميع العالم المتحدة كما قلت تعكس حق الشعوب، ولكنها بكل أسف أقول لا حول لها ولا قوة.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن تأييده لفرض إسرائيل سلطتها على الجولان، كيف ينظر إلى مثل هذه الفكرة إذا أعيدت مرة أخرى الآن في ضوء هذا القرار الأممي؟
ترامب يستطيع أن يمنح أرض من كاليفورنيا، من نيويورك، من واشنطن دي سي، لكنه لا يحق له أن يمنح أرضا من ليست ملكه وليست ولا تنتمي للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا القرار الأمريكي وهذا ودور أو سلوك ترامب هو سلوك عدواني وسلوك فيه بلطجة وسرقة لأراضي ولأراضي الشعوب الدول الأخرى. لكن ترامب لا يستطيع أن يشرع الاحتلال ويستطيع أن يقول أو لا يستطيع أن يمنح الصك، يعني كان سكة أو الاحتلال سكة فيه شرعية لهذا الاحتلال. هذا يعني قرار ترامب ربما لا يختلف عن قرار أو وعد بلفور عام 1917 بأن منحوا الأرض الفلسطينية لمن لا يستحقها ولمن لا يحق له أن يكون على هذه الأرض. وبالتالي نعود للتأكيد مرة أخرى على أن الكاوبوي الأمريكي يعتقد أنه ما زال يمارس دوره على الأرض الأمريكية، وربما يعتقد أن العالم كله مساحة من حديقة خلفية للبيت الأبيض الأمريكي ولأمريكا، وبالتالي ترامب يمنح الأرض، وربما بايدن وربما أوباما وربما من سرقه ومن لحقه يمارسون نفس البلطجة ونفس عمليات السرقة والنهب لخيرات وثروات الشعوب ولأراضي الشعوب أيضا.
وكيف تبني دمشق على قرار أممي مثل هذا سيرة لواء محمد؟
قرارات الجمعية العامة أو قرارات الأمم المتحدة عادة نحترمها ونقدر هذه القرارات ونعتبرها قيمة مضافة أخرى إلى رصيد السيادة الوطنية السورية، إلى رصيد الشعب السوري في حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وفي استعادة أرضه. لكن هذا القرار لا يقدم جديدا أو لا يستطيع أن يعزز القدرة القتالية أو قدرة المقاومة الوطنية السورية أو قدرة الشعب السوري، ولا يستطيع يعني لا يكون لهذا القرار الكثير من القدرات أو الإمكانات، لا يمنح الكثير من القدرات والإمكانات، إنما قلت يعتبر قيمة مضافة، رصيد يصب في قدرات داعمة، قدرات داعمة معنوية، حقيقة معنوية ليس أكثر إذا كنا صادقين أو دقيقين في التوصيف، لكنه لا يقدم أي قيمة مادية لرصيد المقاومة أو لرصيد القدرات القتالية أو القدرات الشعبية الشاملة، القدرات الوطنية الشاملة من أجل مواجهة الاحتلال. سوريا بحاجة لكي تستعيد الجولان، سوريا بحاجة اليوم إلى إيقاف مد الإرهاب الإسرائيلي الأمريكي التركي الذي يضرب بسوريا، سوريا بحاجة اليوم لتكامل قوى وإرادات الشعوب والدول التي تحارب الإرهاب والتي يمكنها أن تقف ضد الإرهاب الذي يضرب في سوريا، سوريا اليوم بحاجة لمن يقف معها من أجل إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين السوريين وأيضا إعادة اللاجئين السوريين من الجولان المحتل وأيضا اللاجئين السوريين الذين غادروا سوريا بفعل الإرهاب الذي فرض عليهم الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي التركي المشترك أن يكونوا خارج سوريا أو في داخل سوريا ومارسوا عمليات التدمير الواسعة على امتداد البنية التحتية والمدن والبلدات والقرى السورية. سوريا اليوم أعتقد أنها بحاجة الكثير من الدعم الأممي والدعم الشعبي والدعم الدولي لمواجهة الاحتلال ولمواجهة الإرهاب والاحتلال. طبعا هنا مهم جدا أن أذكر لو سمحت أن الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل الجولان اعتقد أنه يستطيع أن يتابع عدوانه ضد الدولة السورية. سوريا رفعت صامدة فلجأ العدو الإسرائيلي إلى الحرب بالوكالة، حروب تدمير الأخلاق، حروب تدمير المجتمعات، حروب تدمير المجتمعات من الداخل، وأمريكا لجأت إلى حروب الجيل الرابع. وهذه المجموعة، هذه المنطوقة الحروب هي التي يمارس فيها العدوان على سوريا بأن يكون أبناؤنا أو بعض الأبناء السوريين أعداء لوطنهم وأعداء لبلدهم وأعداء لأرضهم، وبالتالي الإرهاب الإسرائيلي الموجود في الجولان ونفسه الإرهاب الإسرائيلي الموجود في التنف ويمثله وجود المجموعات في داعش أو النصرة أو القسد أو المجموعات الأخرى، وبالتالي كل هذه المجموعات الإرهابية هي امتداد للإرهاب الإسرائيلي في الجولان كما هو في المنطقة الشرقية بدور الأمريكي أو في المنطقة الشمالية الشرقية بدور يسمى لقسد أو في الدور في المنطقة الشمالية هو دور لجيش احتلال تركي وجيوشه البديلة المسمى جبهة النصرة والحزب التركستاني والشيشاني ومختلف المسميات، لكنها جميعا في الحقيقة جيوش أمريكية إسرائيلية بديلة مشتركة تقاتل في سوريا، بدل أن يكون هنالك مقاتلين أجانب أو مقاتلين يعني أجانب وجيش أمريكي حقيقي يحمل أمريكا الناشوناليتي، لكن هنالك جيش أمريكي يحمل جنسية عشرات الدول التي تقاتل في سوريا وبعضهم يحمل جنسية سوريا.
طيب سياسيا يتزامن هذا القرار الأممي مع عودة نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، كيف ترى ذلك؟
يعني نتنياهو لا يختلفون كثيرا عن لابيد أو بنت، ولا يختلفون القادة الإسرائيليون جميعهم يتسابقون أو يعني يتنافسون في من يقتل أكثر من العرب وفي من يحتل أكثر من الأرض العربية، وبالتالي لا مسافة بين يعني سواء كان نتنياهو أم أولمرت أم أي أن تكون طبيعة الاسم، الاسم لا اختلاف عليه، لكن وقرار جميع الأمم المتحدة يؤكد دائما على أن الجولان عربي سوري وأن الجولان محتل ويرفض الوجود الإسرائيلي، يرفض قرار جميع الأمم يرفض استمرار الاحتلال. لكن أعود للتأكيد بأن عودة نتنياهو اليوم إلى موافقة القرار يعني نسخة أخرى من لابيد، نسخة أخرى من بنت، نسخة أخرى من أولمرت. القادة الإسرائيليون جميعا جميعهم متشابهون، قلت لك الفارق بينهم من يقتل أكثر هو الذي يأخذ العلامة الأعلى لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى الاحتلال الإسرائيلي. ولكنني أؤكد مرة أخرى على أن الوجود الإسرائيلي في الجولان هو وجود مؤقت، والوجود الإرهابي الإسرائيلي التركي الأمريكي المشترك في سوريا أيضا هو وجود مؤقت. سوريا لديها حلفاء ولديها أصدقاء، ونعتز بالدور الروسي والإيراني والصيني وكل الدول التي تقف مع سوريا ضد الاحتلال وضد الإرهاب في الأرض السورية.
شكرا للواء محمد عباس المحلل السياسي والعسكري السوري من دمشق، وشكرا لكم مستمعين الكرام. للمزيد من التفاصيل زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.